بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومنها أن الأصل هي إباحة العمل بالظن، لأنها الأصل في الأشياء، حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمي. سبق الكلام في أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لما تكلم في المورد الثاني أو المقام الثاني، لأننا تكلمنا في باب الظن أولا في المقام الأول في إمكان التعبد بالظن، وأثبتنا أنه لا مانع ولا محذور في التعبد بالظن، ثم تكلمنا في المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن. وقال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه قبل أن نخوض في بيان أن التعبد بالظن واقع أو ليس بواقع، لابد أن نؤسس أصلا يكون عليه الاعتماد والمعول في حال عدم وجود دليل على وقوع التعبد. إذا لم يكن هناك دليل على وقوع التعبد، ما هو الأصل الذي نرجع إليه؟ مثلا الذي ذكره هو حرمة التعبد بالظن. إذا لم يكن هناك دليل على ظن مخصوص، مثلا لما نأتي إلى المصالح المرسلة، هذه تفيد الظن. إذا جئنا وبحثنا عن دليل عليها فلم نجد، ما هو الأصل الذي نرجع إليه في الحكم على هذا الظن؟ نقول الأصل أن هذا الظن لا يجوز العمل به، يحرم العمل به. وذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الدليل الذي اعتمده على تأسيس هذا الأصل، ثم ذكر الشيخ الأنصاري أنه قد يقرر هذا الأصل الذي قاله، وهو حرمة العمل بالظن، بوجوه. وذكر فيما تقدم بعض هذه الوجوه. الآن يقول: ومن هذه الوجوه التي ذكرت في حرمة التعبد بالظن أن الأصل هي إباحة العمل بالظن، الأصل الإباحة، لأنها الأصل في الأشياء. يقول: حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمي. لما نأتي إلى كل شيء من الأفعال، هل الأصل فيها الحرمة أو الإباحة؟ شيء شككنا في أنه محرم أو أنه مباح، نقول الأصل الإباحة. الأصل يقتضي ماذا؟ عدم التكليف. الأصل يقتضي عدم اشتغال الذمة بتكليف. نحن نشك في التكليف، هل هناك تكليف في مسألة التعبد بالظن أم لا؟ فنقول الأصل عدم التكليف، الأصل أننا غير مكلفين فهو مباح. هل أن هذا العمل به حرام أو ليس بحرام؟ مكلفون بالحرمة أم لا؟ نقول الأصل عدم التكليف بالحرمة فهو مباح. فيقول: على هذا الأساس نقول بما أن الأصل في جميع الأشياء هو الإباحة، إذن لما نأتي إلى العمل بالظن ما هو الأصل فيه؟ أيضا الإباحة كغيره من الأشياء. يقول: وفيه على تقدير صدق النسبة. من قوله على تقدير صدق النسبة يفهم أن الشيخ الأنصاري يشك في أن المحقق الكاظمي قال هذا الكلام. فيه أولا أن إباحة التعبد بالظن غير معقول، أنه غير معقول أن الله سبحانه وتعالى يقول التعبد بالظن ماذا؟ مباح. لماذا غير معقول؟ يقول لأن التعبد بالظن لا يخلو، إما أنه قام الدليل على وجوبه فيكون واجبا، وإما أنه لم يقم الدليل على وجوبه فيكون محرما، يحرم التعبد بالظن، لأنه الدليل لابد أن يقوم الدليل على ماذا؟ كل حجة لابد أن يقوم دليل على اعتبارها، وأما إذا لم يقم فلا يجوز لنا أن نتعبد بها ما دام الدليل لم يقم عليها، ولا سيما أن هذا الظن ليس هناك بدل عن هذا الظن. يعني قد نقول بوجه آخر، نقول إما أن يكون التعبد بالظن في حال انفتاح باب العلم فيكون التعبد بالظن غير جائز مع إمكان التعبد بالقطع وبالعلم، كيف نتعبد بالظن؟ وأما في حال الانسداد، انسداد باب العلم، فنقول هنا إذا حصل الانسداد ولا سيما أنه ليس هناك بدل، ليس هناك بدل يعني أنه فقط نتعبد بالظن ليس هناك بدل عن الظن، ففي حال الانسداد لا مناص لنا من أن نتعبد بالظنون إما مطلقا أو في الجملة أو بعض الظنون، فإما أن يكون يحرم العمل بالظن أو يكون العمل بالظن واجبا، أما أنه مباح ويعني يجوز لنا فعله، يجوز لنا التعبد به ويجوز لنا تركه إلى غير بدل، غير معقول، إذ لا معنى لجواز التعبد بالظن وترك التعبد لا إلى بدل. يقول غاية الأمر، يعني غاية ما يمكن أن نتصور في معنى هذه الإباحة، أن التعبد بالظن لما يقول إن التعبد بالظن مباح يعني أنه نقول واجب تخييري، المفروض هكذا يكون واجب تخييري، إما أنك تتعبد بالظن أو تتعبد بغير الظن، أما أنه نقول مباح هذا غير صحيح. غاية الأمر في تصور معنى الإباحة التي نسبت إلى المحقق الكاظمي التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بغير الظن. ما هو غير الظن؟ قال مثل الأصل مثلا أو أي دليل موجود هناك في مقابل هذا الظن، يعني عندنا أصل وعندنا ظن، إذا نحن نريد أن نقول إن التعبد بالظن مباح نقول لا، لا نقول مباحا بل واجب تخييري، إما أن نتعبد بالظن أو نتعبد بالأصل، أو إما أن نتعبد بالظن أو نتعبد بدليل موجود في المقام. فيقول غاية الأمر التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل أو التعبد بالدليل الموجود هناك في مقابل الظن الذي يتعين الرجوع إليه لولا الظن هناك. لو ما كان عندنا ظن لعملنا بالأصل، أو عندنا دليل لو لم يكن هناك ظن لعملنا بذلك الدليل. فإذا هنا إذا أردنا أن نتصور معنى الإباحة، إباحة التعبد بالظن، نقول لا، ليس هناك إباحة وإنما هناك تخيير. فغاية الأمر وجوب التعبد به يعني بهذا الأصل أو بهذا الدليل أو بالظن تخييرا، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء. لما قلناه من أنه الإباحة أساسا هي غير متعقلة، لأنه إما أن يجب التعبد بالظن في حال الانسداد، أو لا يجوز يحرم في حال انفتاح باب العلم. هذا أولا. وثانيا أن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه، وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع. يقول التعبد بأصالة الإباحة أو القول بأصالة الإباحة إنما هو في الأحكام الشرعية، مثل الآن مثلا شيء نحن نشك أننا مكلفون به، هل هناك تكليف أو ليس هناك تكليف، فنقول الأصل أنه لسنا مكلفين فهو مباح، لسنا مكلفين بالوجوب، لسنا مكلفين بالحرمة فهو مباح، كما ذكروا في مسألة مثلا شرب التتن مثلا، هل أنه حرام أو ليس بحرام؟ نقول نحن نشك في التكليف فالأصل الإباحة. في مثل هذا الأمر لا يستقل العقل بمعرفة الحكم، هل العقل يستطيع أن يدرك أن هناك تكليف في هذا المقام، أنه يحرم أنه لا يحرم؟ العقل لا يستقل بذلك، لابد أن نتلقى ذلك من الشارع. يقول لكن في الأمور العقلية التي العقل يتوصل إلى الحكم بنفسه لا تجري أصالة الإباحة. يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، الآن لما نأتي إلى الظن، هل يجوز التعبد بالظن أم لا يجوز؟ لا نقول الأصل الإباحة أنه مباح، لأن العقل هنا يتوصل إلى أن التعبد بالظن قبيح حتى لو لم يرد من الشارع أن هذا قبيح، فإن العقل يدرك ذلك. فإذا كان الأمر هكذا إذن لا مجال لأن نجري أصالة الإباحة في هذا المقام. يقول وثانيا أن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه، وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم، حتى لو لم نعلم بورود النهي عن التعبد بالظن من قبل الشارع المقدس، فإننا ندرك ذلك بعقولنا، خصوصا مع انفتاح باب العلم فإن التعبد بالظن قبيح. ومنها أيضا ومما ذكر في تقرير الأصل الذي نرجع إليه في مسألة العمل بالظن، إذا لم يكن عندنا دليل في المورد الخاص ما هو الأصل الذي نرجع إليه، ومنها أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم، ومقتضاه التخيير أو ترجيح جانب التحريم بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. يقول في المقام الذي نتكلم فيه يعني في العمل بالظن، يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، إما أنه يجب العمل بالظن في حال الانسداد، أو يحرم العمل بالظن في حال الانفتاح. في مثل هذا الحال نحن ماذا نصنع إذا كان دار الأمر بين المحذورين، بين الوجوب والحرمة؟ نعلم أننا مكلفون ولا نعلم أننا مكلفون بالوجوب أو بالحرمة، فهنا المرجع هو التخيير، أو لا نرجح جانب الحرمة، نقول يحرم. لماذا؟ لأنه إما أن يكون هذا واجبا، الواجب إذا فعلناه إنما نفعله من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل المصلحة التي في الواجب، أو يحرم وإنما يكون حراما لأن فيه مفسدة. فما هو الأولى؟ الأولى تحصيل المنفعة أو دفع المفسدة؟ يقول لا شك أن دفع المفسدة أولى من تحصيل المنفعة. ففي هذا الحال نرجح جانب التحريم. قال أو ترجيح جانب التحريم بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فإذا رجحنا جانب التحريم يعني يحرم العمل بالظن. يقول وفيه منع الدوران، أن الأمر يدور بين وجوب العمل بالظن أو حرمة العمل بالظن، هذا نمنعه، لأن عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم. يعني نحن الآن نشك في أن الظن يجب العمل به أو يحرم، فأما من جانب التحريم نقول أنه يحرم، هذا الذي نقوله. نأتي من جانب الوجوب، نقول الوجوب لا يمكن أن يثبت في هذا المقام. لماذا؟ لأننا نشك في أنه يحرم العمل بالظن أو يجب، فعندنا شك. ومتى ما علمنا أو لم نعلم بالوجوب شككنا في الوجوب، هذا كاف في ثبوت التحريم بالعمل بالظن، طبعا باعتبار أننا نتكلم في الحجج، نتكلم في الأدلة، والشك في الحجية مساوق للقول بعدم الحجية. يعني الحجة تحتاج إلى دليل، متى ما فقد الدليل، فقدان الدليل كاف في الحكم بعدم الحجية. هنا نفس الشيء، يقول منع الدوران لا يدور بين الوجوب والحرمة، بل المتعين هو حرمة العمل بالظن، لأن عدم العلم بوجوب العمل بالظن كاف في ثبوت تحريمه. لماذا؟ قال لما عرفت من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبد بما لا يعلم وجوب التعبد به من الشارع. مر علينا أنه أن الظن يحرم العمل به بالكتاب، السنة، الإجماع، العقل، يحرم العمل به، هذا هو الأصل، إلا ما قام الدليل من الشارع على أنه هذا الظن بخصوصه يجوز التعبد به، وإلا الأصل هذا في مسألة الظن. قال فإذا كان كذلك، إذن الأصل هو الحرمة، الأدلة دلت على التحريم، إذا لم يقم عندنا دليل على الوجوب فإذا نقول بالتحريم، التحريم هو المتعين، ولا يدور الأمر حينئذ بين الوجوب وبين التحريم. قال ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها؟ يقول مثلا الآن لما نأتي إلى مثلا الحائض في يوم الاستظهار، اليوم الذي تستظهر فيه، يعني تترك فيه العبادة، يعني عادتها مثلا 6 أيام واستمر معها الدم أيضا في اليوم السابع، في هذا اليوم السابع هل أنه يحرم، تحرم عليها العبادة باعتبار أنها حائض، أو لا أن العبادة هنا راجحة باعتبار أن هذا الدم يحتمل أن يكون استحاضة لأن أيام الدورة انتهت. فهنا يقول إنه يكفي في ثبوت عدم رجحانها، يكفي ثبوت عدم الرجحان أنه ما ثبت عندنا أنها راجحة، هذا كافي في أنه نقول بأنها محرمة. بما أنه لم يثبت أن هذه العبادة راجحة واجبة إذن هي محرمة. يقول: ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة مثل صلاة المرأة في يوم الاستظهار وحرمتها باعتبار أنها حائض ولا تصح منها، كفى عدم ثبوت الرجحان، ما عندنا دليل على أنها راجحة، يكفي هذا في ثبوت حرمة تلك العبادة. نفس الشيء هنا، بما أنه لم يدل دليل على أن العمل بهذا الظن واجب، بما أنه لم يثبت الوجوب، عدم ثبوت الوجوب كافي في ثبوت الحرمة. أيضا ومما قيل في تقرير الأصل في حرمة العمل بالظن، ومنها أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالا، وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، فيرجع إلى الشك في المكلف به وتردده بين التخيير والتعيين، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي تحصيلا لليقين بالبراءة. يقول: الآن نحن نشك أنه الواجب علينا هل هو تحصيل الاعتقاد القطعي مثلا بالحكم الشرعي، لابد أن يكون عندنا علم بالحكم الشرعي، هذا الاعتقاد القطعي، أو لا مطلق الاعتقاد، مطلق الاعتقاد شامل للقطع والظن. يعني بمعنى آخر، إما أنه يجب علينا العلم بالحكم أو لا يشترط العلم، مطلق الاعتقاد الراجح، يعني إما العلم أو الظن. فعلى هذا الأساس يدور الأمر بين التعيين والتخيير. يعني بمعنى آخر، إما العلم أو العلم والظن. فهنا يدور الأمر بين تعيين العلم، الواجب هو العلم بخصوصه، أو أننا مخيرون بين العلم وغيره. فهنا في هذه الحالة مقتضى، أو إذا أردنا أن نحصل البراءة ماذا نصنع؟ نأخذ بالعلم، لأنه هو صحيح على كل حال. إذا كان المطلوب منا تحصيل العلم فنحن أخذنا بالعلم، إذا كان المطلوب منا لا تحصيل مطلق الاعتقاد الشامل للعلم والظن، نحن أخذنا بأحد الطرفين وهو العلم. يعني مثل ما يقولون في مسألة التقليد، أن تقليد الأعلم يدور بين التعيين والتخيير، إما أن الواجب هو تقليد الأعلم، أو الواجب هو تقليد مطلق المجتهد الشامل للأعلم وغير الأعلم، فإذا يجب علينا ويتعين أن نقلد الأعلم لأنه هو الذي نحصل به براءة الذمة. إن كان الواجب هو الأعلم قلدنا الأعلم، إذا كان الواجب هو التخيير بين الأعلم وغيره، نحن جئنا بأحد الطرفين وهو الأعلم. فيقول إن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح الشامل للعلم والظن، بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالا، لأن نعلم إحنا إجمالا هناك تكاليف، فلما دل دليل علمي أو ظني يكون حجة، لأن المطلوب هو مطلق الاعتقاد. وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي العلم، فيرجع الأمر إلى الشك في المكلف به. نحن مكلفون بأي شيء؟ يعني أصالة تجري أصالة إيش؟ الاشتغال. الشك في المكلف به تجري أصالة الاشتغال. نحن مكلفون بهذا أو مكلفون بذاك، لأنه لا شك في التكليف، لأن نعلم بوجوب العمل بأحد هذين الوجوب، نعلم به، لكن الذي هو واجب علينا ما هو؟ العلم أو العلم والظن أو الظن. وتردده بين التخير والتعيين، إما تعيين العلم أو تخير بين العلم والظن، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي وهو العلم. لماذا؟ تحصيلا لليقين بالبراءة، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي فراغ اليقيني، خلافا لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام وقال بالتخيير، فإن هذا ليس بصحيح. إذن الآن بما أن الأمر يدور بين تحصيل العلم أو تخيير بين العلم والظن، فإذن يتعين ماذا؟ تحصيل العلم، ومعنى ذلك أنه لا يجوز العمل بالظن. قال: وفيه أولا أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام الشرعية هذا مقدمة عقلية للعمل بها وامتثالها، فالحاكم بوجوبه هو العقل. الآن نحن الواجب علينا ما هو؟ أن نعلم بالأحكام الشرعية أو أن نعمل بها؟ أن نعمل بها. الله يقول ماذا؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، مطلوب منا العمل، لكن كيف أعمل؟ العقل ماذا يقول؟ يقول حتى تعمل لابد أن تعلم، تعلم بالحكم الشرعي حتى تعمل به، وإلا ليس الواجب هو العلم بس، أقول أنا علمت بالحكم الشرعي وهذا كافي، لا، ليس صحيح. فإذا تحصيل العلم هذا مقدمة، العقل يحكم أنه يجب عليك أولا أن تحصل العلم بالحكم الشرعي من أجل أن تعمل به. زين، إذن الذي حكم بتحصيل العلم ما هو؟ العقل. يقول إذا كان العقل هو الذي حكم بوجوب تحصيل العلم، فالحاكم إذا كان العقل يقول لا معنى لتردد العقل في موضوع الحكم، لأن العقل لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يحكم أو لا يحكم، العقل لا يتردد. إذا تردد يعني ما حكم، لا حكم عنده. فهنا الآن ما هو الحكم؟ هو الوجوب. ما هو موضوع الحكم؟ يعني الوجوب لأي شيء، ما هو الذي يجب؟ هل الذي يجب تحصيل العلم أو الذي يجب تحصيل مطلق الاعتقاد، العلم أو الظن؟ فهنا نقول بالنسبة إلى العقل ما يمكن أنه يتردد في موضوع الحكم، لأن التردد في موضوع الحكم ماذا يسبب؟ ماذا يفضي إلى أي شيء؟ التردد في الحكم. لأن الآن لما نأتي ونقول إن العقل متردد في أن الواجب هل هو تحصيل العلم أو تحصيل مطلق الاعتقاد، إذن معنى ذلك أن العقل لم يحكم بوجوب تحصيل العلم، ولم يحكم بوجوب تحصيل مطلق الاعتقاد، لأنه متردد في الموضوع، فمتى ما تردد في الموضوع تردد في الحكم، مع أن العقل حكم بوجوب تحصيل العلم من أجل العمل بالأحكام الشرعية بالواجبات. قال إن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام، تحصيل العلم بالأحكام الشرعية، مقدمة عقلية للعمل بها ومقدمة عقلية لامتثالها. فالحاكم بوجوبه، يعني بوجوب تحصيل الاعتقاد، هو العقل، ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه أن الواجب هو تحصيل العلم أو الواجب هو تحصيل مطلق الاعتقاد، وأن الذي حكم بوجوبه ما هو تحصيل مطلق الاعتقاد أو تحصيل العلم، لا معنى لذلك، بل إما أن يستقل العقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، يقول العقل يحكم بأنه تحصيل العلم بالحكم، هذا يعني يقول بوجوب تحصيل العلم بالأحكام الشرعية على ما هو التحقيق وهو الصحيح، أن العقل يحكم بذلك. وإما أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد، أما أنه يتردد في موضوع الحكم ما يدري الواجب هذا أو هذا ما يصير، ولا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي، بما أن هناك حكم بالوجوب إذن لا إجمال عند العقل في موضوع الحكم. لما قال واجب نقول له ما هو الواجب، إذن لابد أن يقول الواجب هو تحصيل العلم بالحكم الشرعي أو تحصيل مطلق الاعتقاد، لا يقول لا الواجب أنا ما أدري بس هو واجب، لكن شنو هو الواجب، تحصيل العلم تحصيل مطلق ما أدري للآن أنا متردد، نقول ما يصير، لأن التردد في الموضوع يستلزم التردد في الحكم. إذن ما عندك حكم بالوجوب، ما هو الواجب؟ إذن أنت قلت واجب، ما هو الواجب؟ تحصيل العلم، يقول لا ما متأكد، متردد بينه وبين تحصيل مطلق الاعتقاد، إذن ما حكمت بالوجوب. وهو لا يتصور من نفس الحاكم الذي هو العقل، لأنه هو حاكم قد حكم، فإذا حكم لا يكون مترددا. وسيجيء الإشارة إلى هذا في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة، مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا أو حكما يستقل به العقل. دليل الانسداد، انسداد باب العلم، ما هو الذي يدل على انسداد باب العلم؟ بعض العلماء يقول الدليل هو دليل عقلي، فإذا كان دليل عقلي إذن ما هي نتيجته؟ لابد أن يكون للعقل حكم واضح. هذا ماذا يقول؟ يقول نتيجة دليل الانسداد نتيجة مهملة. يعني ايش؟ يعني ان العقل لما تمت مقدمات دليل الانسداد حكم بانه يجوز التعبد او يجب التعبد بالظن، لكن أي ظن؟ يقول مهمل مو معلوم، يعني لا كل الظنون ولا بعض الظنون، نتيجة مهملة مجملة غير واضحة، ما هي هذه الظنون غير واضحة. يقول هذا ليس بصحيح، لأن بما أن مقدمات دليل الانسداد تامة فلا بد أن تكون النتيجة هو حكم العقل بحجية الظن مطلقا، هذا معنى لابد أن يحكم العقل بذلك. أما يقول لا أنا أحكم بأنه يجوز أو يجب العمل بالظن، لكن بأي مقدار ما ندري. يقول هذا التردد في العقل غير صحيح، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه. إذن أولا أن تحصيل وجوب الاعتقاد بالأحكام الشرعية مقدمة عقلية، فلا يعقل أن يتردد العقل في موضوع حكمه فيقول إن الأمر يدور بين التعيين والتخيير، ما يمكن، لأنه المسألة مسألة عقلية، فلا بد أن يكون موضوع الحكم يكون إيش غير متردد فيه العقل، لأن الحكم فرضنا أن الحكم موجود أنه يجب تحصيل العلم، فلا بد أن يكون موضوع الحكم غير مردد، لأن التردد في موضوع الحكم ماذا يفضي إلى التردد أو يستلزم التردد في نفس الحكم. وأما ثانيا فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد، يعني يقول الآن لو أردنا أن نعمل بالظن، لأنه يقول يدور الأمر بين العمل بالعلم والعمل بالظن، نقول لو أردنا أن نعمل بالظن، ففي هذه الحالة إذا كان العمل بالظن موافق للقواعد الشرعية الثابتة، إذن هذا ليس عمل بالظن، وإنما هو عمل بالقاعدة التي وافقها الظن. أو إذا كان العمل بالظن موافق للأصل، فإذن هو في الواقع ليس عملا بالظن، وإنما هو عمل بالأصل، لكن الكلام في حال المخالفة. الأصل مقتضى الأصل شيء، ومقتضى الظن شيء ثاني، مقتضى القاعدة شيء الشرعية الثابتة، ومقتضى الظن شيء ثاني. ففي هذه الحالة إذا أردنا أن نعمل بالظن ونخالف الأصل، فهنا خالفنا حكما من أحكام الشارع، لأن الشارع أمرنا بالتعبد بالأصل أو التعبد بهذه القاعدة، فوقعنا في المخالفة القطعية لحكم الشارع، وأخذنا بالظن الذي هو إيش أحد طرفي قاعدة الاشتغال، ومرجع قاعدة الاشتغال إلى المخالفة إيش ليس المخالفة القطعية وإنما المخالفة الظنية. يعني بمعنى آخر، الآن نرجع إلى مثال الأعلم، لأنه نحن لا نعلم أنه يجب علينا تقليد الأعلام أو يجب علينا تقليد مطلق المجتهد. لو أننا ما أخذنا بالتعيين وأخذنا بتقليد مطلق المجتهد، هل نقطع بمخالفة الحكم الشرعي؟ نقطع؟ لا نقطع. لا، لو كنا نقطع بمخالفة الحكم الشرعي إذن ما صار الأمر متردد الحكم بين وجوب تقليد الأعلم وبين تقليد مطلق المجتهد، إذن صار الواجب هو تقليد العلم. فإذن لما نحن ترددنا معنى ذلك أنه إيش أن الواجب غير معلوم لدينا، فيحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون ذاك. فإذن مرجع أصالة الاشتغال إلى إيش إلى المخالفة الاحتمالية، نحتمل المخالفة، لكن بالنسبة إلى مخالفة الأصل هي مخالفة قطعية للشارع المقدس. يقول فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد، في هذا المورد الذي هو محل الكلام، أما إذا كان في مورد موافقته للأصول والقواعد فهو عمل بالأصول والقواعد لا عمل بالظن. أن العمل بالظن في مورد المخالفة مخالفة قطعية لحكم الشارع، لأن الشارع حكم بماذا؟ بوجوب الأخذ بتلك الأصول حتى يعلم خلافها، ونحن لم نعمل بالأصل بل خالفنا الأصل وعملنا بالظن. فهذا إذا عملنا بالظن، فلا حاجة في رده، بما أنه الظن في حال المخالفة للأصول والقواعد الشرعية يستلزم المخالفة القطعية للشارع، إذن لا يجوز التعبد به. لا نحتاج إلى أن نثبت عدم جواز الأخذ بالظن بقاعدة الاشتغال. قال فلا حاجة في رده، في رد العمل بالظن، إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال. لماذا؟ ما المانع؟ قال الراجع إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن، يعني لأن قاعدة الاشتغال أكثر ما تدل على وجود مخالفة احتمالية، فنحن نترك ما يدل على المخالفة القطعية ونلجأ إلى ما يدل على المخالفة الاحتمالية. يعني نحن نقول لا يجوز العمل بالظن لأنه في حال مخالفة الظن للأصول والقواعد، لأنه تحصل فيه مخالفة قطعية لحكم الشارع. إذا كان هكذا، إذن لماذا نلجأ إلى دليل يدل على أن العمل بالظن فيه مخالفة احتمالية لحكم الشارع؟ يقول فلا حاجة إلى رده، رد العمل بالظن إلى أنه مخالف لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن. مثلا إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب، الآن هذا يمثل لمخالفة الظن للأصل، الاستصحاب يقتضي وجوب حكم معين، والظن حاصل بخلاف ما دل عليه الأصل بالحرمة، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع، لأن الشارع أمرنا بماذا؟ بالعمل بالاستصحاب، قال لا تنقض اليقين بالشك. لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، فعلى هذا الأساس نقول إذن لا يجوز العمل بالظن لأن فيه مخالفة قطعية لحكم الشارع. فلا يحتاج إلى تكلف أن التكليف بالواجبات والمحرمات يقيني. الآن نحن نعلم بأن هناك تكليف، لكن ما هو التكليف؟ لا نعلم به، لا نعلم بخصوصه، لكن هناك تكليف إلزامي. ولا يعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها، لا نعلم أنه التكليف هذا يكفي فيه أن نعرفه بالاعتقاد الراجح مثل الظن مثلا، أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي، وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح لو أننا عملنا بالظن فيه مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن فلا يجوز. إذن يصير إيش؟ العمل بالظن لا يجوز لأن فيه إيش؟ مخالفة احتمالية، باعتبار أننا نشك في المكلف به، ومقتضى جريان أصالة الاشتغال ماذا؟ أن نأخذ بأحد الطرفين، وهو ما يتحقق به الفراغ اليقيني، البراءة اليقينية. لو أخذنا بالثاني فيه احتمال المخالفة لا أكثر. يقول هذا لا نحتاج إليه، لا نحتاج أن ننفي الظن بأصالة الاشتغال، لأن أصالة الاشتغال أكثر ما تثبت المخالفة الاحتمالية. عندنا طريق آخر لنفي الظن، وهو أن إذا عملنا بالظن خالفنا الأصول وخالفنا القواعد، فيكون في ذلك ماذا؟ مخالفة قطعية لحكم الشارع. يقول فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا. الأكل من القفا يعني كيف الإنسان يأكل من أمامه غير أنه يأخذ بيده من قفاه ويأكل، يعني يتكلف شيئا لا داعي إلى المصير إليه. نحن عندنا دليل أوضح وأبين وأقوى على عدم جواز العمل بالظن، إن شاء الله واضح. يقول فقد تبين مما ذكرنا. الآن الشيخ الأنصاري ذكر ما هو الأصل الذي نرجع إليه في حال عدم الدليل على حكم، على حجية ظن معين. الأصل ما هو؟ حرمة العمل بالظن، وقرره بنحو معين أنه يدل على ذلك الأدلة الأربعة وذكرها. وأما ما استدل به الآخرون فكل ما قرره الآخرون في بيان هذا الأصل بيّن الشيخ الأنصاري ما فيه من الخلل. يقول فقد تبين مما ذكرنا أن ما ذكرنا في بيان الأصل في تقرير الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، لأنه خال من كل إشكال. وحاصله أن التعبد بالظن مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبد بالشك. يعني لو تعبدنا بظن ونحن لا نعلم أن الشارع أمرنا بأن نتعبد بهذا الظن بخصوصه، إذن نحن تعبدنا بشيء مشكوك فيه، والتعبد بالشك باطل عقلا ونقلا، كما ذكر الأدلة الأربعة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل، إن شاء الله واضح. يقول وأما مجرد العمل على طبقه فهو محرم. هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.